طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فصل في الاستصحاب. ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد. بعد أن بين المصنف الحال في الأصول الثلاثة في البراءة والتخير والاحتياط، الأصول الثلاثة التي لا يعتبر فيها الحالة السابقة ولا تلحظ فيها الحالة السابقة، تعرض إلى الاستصحاب، وهو الأصل الذي تكون الحالة السابقة فيه ملحوظة. وقد وقع الخلاف في حجية الاستصحاب على أقوال كثيرة، اختلفوا في حجية الاستصحاب على أقوال كثيرة. الشيخ الأنصاري قدس سره ذكر في الرسائل أكثر من 10 أقوال، ذكر 11 قولا. وبعد أن استعرض هاي الأقوال وذكر الأقوال في حجية الاستصحاب، ذكر ما معناه أنه لو بني على ملاحظة كلمات الأصحاب، على ملاحظة ظاهر كلمات الأصحاب في الأصول والفروع، يقول لو كنا نبني على تتبع كلمات الأصحاب في كتب الأصول وفي الفروع في الكتب الاستدلالية الفقهية، يقول لزادت الأقوال على هذا العدد بكثير، مو فقط 11 قول عليكم السلام، وإنما تزيد على ذلك بكثير. يقول بل قد يكون لعالم واحد، لشخص واحد، أكثر من قولين أو أكثر في المسألة الواحدة، لكن لا ينبغي تتبع الكلمات ولا ينبغي صرف الوقت في ذلك، هكذا يقول. إذن اختلفوا في حجية الاستصحاب على أقوال كثيرة، على قول بالحجية مطلقا، قول بعدم الحجية مطلقا، والتفصيل، وهناك تفصيلات كثيرة أكثر من تفصيل. الذي يهمنا هو أن نتعرض إلى الصحيح من الأقوال والدليل عليه، وربما نتعرض إلى بعض الأقوال المهمة في الباب، لا مجال للتعرض لجميع تلك الأقوال. فإذا لابد أن نتعرض إلى الصحيح وبعض الأقوال المهمة، ولا ينبغي صرف الوقت في استعراض جميع الأقوال. المصنف يقول الصحيح هو القول بحجية الاستصحاب مطلقا ومن دون تفصيل. هذا القول الصحيح في نظر المصنف، هو يلتزم بالحجية أولا فلا يقول بعدم الحجية، ويلتزم بالحجية مطلقا فلا يلتزم بأي تفصيلات من التفصيلات المذكورة، أي تفصيل من التفصيلات المذكورة هو لا يلتزم به. ولكن قبل التعرض للاستدلال على الصحيح، احنا قلنا هاي الوظيفة المهمة، أن نتعرض إلى بيان القول الصحيح والدليل عليه. لكن قبل ذلك الشيخ الأنصاري تعرض إلى جملة من الأمور في أول بحث الاستصحاب. الشيخ الأنصاري ذكر عدة وجملة من الأصول قبل بيان الأدلة والصحيح. المصنف ذكر 3 من هذه الأمور. الأمر الأول في تعريف الاستصحاب، فأولا نتحدث عن أمور 3 ثم بعد ذلك نأتي إلى بيان الدليل على الصحيح من تلك الأقوال. الأمر الأول في تعريف الاستصحاب: الاستصحاب لغة يعني الملازمة واتخاذ الشيء صاحبا، هذا معنى الاستصحاب في اللغة. الاستصحاب يعني الملازمة والاستلزام، وأن يتخذ الشيء صاحبا. تقول مثلا استصحب زيد الكتاب، يعني اتخذ الكتاب صاحبا، هذا معنى الاستصحاب في اللغة. الجوهري في الصحاح ذكر معنى قريب من هذا المعنى. الفيومي في المصباح المنير هكذا قال، قال كل شيء لزم شيئا فقد استصحبه، فإذا الاستصحاب يعني الملازمة. قال ابن فارس وغيره، هو الفيومي يقول، قال ابن فارس، ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال استصحبت الكتاب وغيره جعلته صحبتي، هذا معنى الاستصحاب. ومن هنا قيل اجل المعنى الفقهي اللغة الاصطلاحي، ومن هنا قيل استصحبت الحالة إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. هذا المعنى اللي احنا نتحدث عنه بالأصول الاستصحاب. يقول استصحبت الحالة أو استصحبت الحالة إذا تمسكت، بل استصحبت الحال كأنك إذا تمسكت به كأن بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. هذا المعنى اللغوي للاستصحاب. المعنى الاصطلاحي، في المعنى الاصطلاحي اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف الاستصحاب، اختلفوا في تعريفاتهم، ذكروا جملة كثيرة من التعريفات، ذكروا تعريفات عديدة. الشيخ الأنصاري أيضا تعرض في الرسائل إلى تعريف الاستصحاب وكلمات الأصحاب، ذكر تعريف البهائي في زبدة الأصول، تعريف المحقق القومي في القوانين، تعريف الفاضل التوني في الوافية، تعريف صاحب الفصول، ذكر عدة من التعريفات، تعريفات كثيرة. الذي يهمنا هو قول المصنف. المصنف يقول ليس للاستصحاب إلا حقيقة واحدة، يقول اختلاف كلمات الأصحاب في تعريفه، في تعريف الاستصحاب، هذا لا يعني أن للاستصحاب حقائق متعددة ومعاني متكثرة. الاستصحاب إلى معنى واحد، إلى حقيقة واحدة. اختلفت كلمات الأصحاب في الإشارة إلى ذلك المعنى الواحد. اختلاف التعريف لا يعني أن الأصحاب مختلفون في نفس معنى الاستصحاب. الاستصحاب ما إلا معنى واحد، واختلافهم في تعريفاته هذا لا يكشف عن أن حقيقة الاستصحاب موضع خلاف، وإنما الاستصحاب إلى معنى واحد، إلى حقيقة واحدة. اختلفوا في الإشارة إلى تلك الحقيقة الواحدة، ولعل الخلاف ناتج من ملاحظة هذا المعنى الواحد، يعني التعدد زوايا ملاحظة هذا المعنى الواحد. كل شخص ينظر إلى تلك الحقيقة الواحدة من زاوية فيعرف الاستصحاب بتعريف يناسب تلك الزاوية، أما نفس المعنى المعرف، نفس الاستصحاب، هذا حقيقة واحدة ليست موضع خلاف. شنو هاي الحقيقة الواحدة؟ يقول المصنف حقيقة الاستصحاب هي الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك فيه. هذا معنى الاستصحاب. الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، الحكم بالبقاء هذا هو حقيقة الاستصحاب. يختلفون في تعريفه مو نتيجة اختلاف حقيقة الاستصحاب في أنظارهم، وإنما يختلفون من أجل الاختلاف في زاوية النظر إلى هذا المعنى. فمثلا البعض يعرف الاستصحاب بإبقاء ما كان. إبقاء ما كان هو نفسه الحكم بالبقاء، ولكن الزاوية زاوية النظر تختلف. البعض مثلا قد يعرف الاستصحاب ببناء العقلاء على التمسك بالحالة السابقة، هو نفسه الحكم بالبقاء. فإذا الاستصحاب إلى حقيقة واحدة، إلى معنى واحد، تختلف الإشارة في إلى هذا المعنى الواحد. حقيقة الاستصحاب الحكم بالبقاء، الحكم بالبقاء، هذا الحكم بالبقاء، مرة نقول الحكم ببقاء حكم كما في الشبهة الحكمية، أو الحكم ببقاء موضوع لابد أن يكون ذي حكم، مو مطلق الموضوع وإنما لابد أن يكون الموضوع إلى حكم من الأحكام الشرعية، شك في بقائه طبعا في ظرف الشك مو في ظرف اليقين بالبقاء، وإلا ما له معنى الاستصحاب. الاستصحاب إنما يجري في ظرف الشك، إذا كان هناك شك في بقاء الحالة السابقة المتيقنة يجري الاستصحاب. هذا حقيقة الاستصحاب. حقيقة الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك فيه، ومستند هذا الحكم. عود ليش نحكم بالبقاء؟ نحكم بالبقاء إما لبناء العقلاء على إبقاء ما كان، إما لأجل أن العقلاء تبانوا على أن الشيء إذا كان متيقنا ففي ظرف الشك يحكم ببقائه، ونحكم ببقاء ذاك المتيقن اللي الآن نشك فيه، إما لأجل بناء العقلاء وإما لأجل الظن، باعتبار أن الشيء إذا كان متيقنا سابقا ثم شك فيه اليقين السابق هذا يورث الظن ببقاء هذا المشكوك. يعني مرة نشك في الشيء ابتداء، نشك في الشيء ابتداء، فحينئذ هذا يكون شك مجرد. أما إذا شككنا في شيء بعد اليقين في حالة سابقة بذلك الشيء، هذا اليقين السابق يورث الظن في الحالة اللاحقة. فإنما نحكم بالبقاء لأن هذا ظن من الظنون المعتبرة مثلا، فنحكم بالبقاء. فيحكم بالبقاء إما لبناء العقلاء وإما للظن بالبقاء وإما للروايات الدالة على لا تنقض اليقين بالشك، صحاح زرارة وغير زرارة، الآتي الحديث عنها مفصلا، أو لأجل الإجماع. هذا مستند الحكم بالبقاء. لما يحكم الشارع ببقاء الحكم أو الموضوع ذي الحكم في ظرف الشك ببقائه؟ ليش يحكم بالبقاء؟ هاي المدارك الأربعة، الأدلة الأربعة للاستصحاب، إما لبناء العقلاء وإما للظن وإما للإجماع وإما للأخبار. هاي المدارك الأربعة التي تكون مدركا لحجية الاستصحاب وللقول بالاستصحاب. إذن حقيقة الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم، كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة بعد اليقين بالوجوب في زمان الحضور، فعدنا حالة سابقة متيقنة وعدنا حالة لاحقة مشكوكة. شنو معنى الاستصحاب؟ شنو معنى استصحاب وجوب الجمعة؟ المصنف يقول معنى الاستصحاب هو الحكم ببقاء ذلك الحكم، الحكم ببقاء وجوب صلاة الجمعة، والشارع المقدس يجعل وجوبا لصلاة الجمعة، هذا وجوب ظاهري. هذا الحكم بالبقاء هو حقيقة الاستصحاب، هو حقيقة الاستصحاب. أم هذا طبعا في الشبهة الحكمية. أما في الشبهة الموضوعية، كما لو كنا على يقين من عدالة زيد ثم شككنا بعد ذلك لسبب من الأسباب بعدالة زيد، فنستصحب الحالة السابقة. يعني شنو نستصحب؟ شنو معنى الاستصحاب حسب نظر المصنف؟ يقول المصنف معنى الاستصحاب هو الحكم ببقاء هذا الموضوع، الحكم ببقاء هذا الموضوع حتى نرتب آثاره. طبعا مو مطلق الموضوع، قلنا الموضوع ذي حكم لابد أن يكون له حكم، مو مطلق الموضوعات تستصحب، الموضوعات التي يترتب عليها أثر شرعي مثل عدالة زيد. شنو أثرها الشرعي؟ مثلا جواز الصلاة خلفه، أو جواز تقليده إذا كان عالما مجتهدا مثلا. فنستصحب الحالة السابقة، يعني نحكم ببقاء العدالة في ظرف الشك في الحالة اللاحقة في ظرف الشك. هذا تعريف المصنف وما يرتبط بمدرك هذا الحكم اللي هو حقيقة الاستصحاب. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: فصل في الاستصحاب. يقول: وفي حجيته، في حجية الاستصحاب، إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب. هو في الحقيقة هذا المهم في البحث، أن نبين حجية الاستصحاب ومدى حجية الاستصحاب، هل أن الاستصحاب حجة أو لا، ثم إذا كان حجة هل يكون حجة مطلقا أو لا، ونبين الدليل على ذلك. لكن قبل ذلك هو تعرض إلى ثلاثة أمور. هذا الأمر الأول، ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه، في تعريف الاستصحاب، وإن كانت شتى، العبارات مختلفة ومتباينة متشتتة، ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى، إلا أن هاي العبارات تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو هذا المعنى الواحد: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. هذا حقيقة الاستصحاب. حقيقة الاستصحاب هو نفس الحكم بالبقاء، الحكم ببقاء إما حكم أو موضوع ذي حكم في ظرف الشك، شك في بقائه، شك في بقاء منه، في بقاء ذاك الحكم أو الموضوع، شك في بقائه، في بقاء الحكم أو الموضوع ذي الحكم، إما من جهة بناء العقلاء. هذا إما من جهة بناء العقلاء، قاعد يشير إلى مدارك وأدلة حجية الاستصحاب. هذا إما من جهة متعلق بالحكم بالبقاء، عود ليش نحكم ببقاء هذا الحكم أو الموضوع. يقول: الحكم ببقاء الحكم أو الموضوع إما من جهة بناء العقلاء على ذلك. على ذلك يعني شنو؟ على الحكم بالبقاء. العقلاء بنوا على أن يحكموا بالبقاء في ظرف الشك، إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة، مطلقا أو في الجملة. طبعا احنا بعدنا ما بينا الحق في المسألة والصحيح في المسألة، ولكن إذا حكمنا ببقاء الحكم أو الموضوع تبعا لحكم العقلاء، فلا بد أن نشوف العقلاء شنو مدى حكمهم وتبانيهم وجريهم العملي، على شنو جروا وتمسكوا وتبانوا. تبانوا على الحجية مطلقا، لو تبانوا على الحجية في بعض الموارد دون الموارد الأخرى، إما أن يقال أن العقلاء بنوا على الحكم بالبقاء مطلقا في جميع الموارد من دون تفصيل، وإما أن يقال لا، العقلاء إنما بنوا على الحالة السابقة وبنوا على الحكم بالبقاء في بعض التفصيلات اللي راح يجي الحديث عن بعضها، واللي ذكرها الشيخ الأنصاري، التفصيل مثلا بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع اللي راح يجي الحديث عنه. يعني مرة نشك في البقاء، عود ليش نشك في البقاء؟ مرة نشك في البقاء من ناحية شكنا في استعداد هذا الشيء للبقاء أصلا، يعني شمعة اشتعلت، نشك في بقاء الضوء. ليش نشك في بقاء الضوء؟ نقول لأن مضى وقت طويل يخلينا نشك في بقاء هاي الشمعة مشتعلة، لأن هي أصلا الشمعة مثلا لها وقت معين، فنشك في مدى استعدادها للبقاء، فينشأ شكنا من الشك في استعداد الشيء أصلا للبقاء. هذا يسموه الشك في المقتضي. ومرة لا، نشك بعد وقت قصير، ومنشأ شكنا هو الشك في عروض ما يوجب انطفاء تلك الشمعة بقطع النظر عن استعدادها. يعني لا شك ولا إشكال في أن الشمعة مثلا هي لها الاستعداد أن تبقى ساعة مثلا أو أكثر، احنا نشك بعد 10 دقائق، لكن شكنا مو ناشئ من الشك في استعدادها للبقاء، لا شك في استعدادها للبقاء، وإنما نشك في هبوب ريح يمكن أن يكون هو السبب في إطفاء تلك الشمعة. هذا مانع، هذا يقولون عنه الشك في المانع. مرة نشك في المقتضي، مرة نشك في المانع. منشأ الشك مرة يكون في نفس المقتضي، مرة يكون هو في عروض المانع. البعض فصل كما راح يجي الحديث عنه، فصل بين الحالتين والتزم بالحجية في الثاني دون الأول، فصل بين الموارد والتزم في حجية الاستصحاب لكن لا مطلقا. اللي المصنف قال لا، الاستصحاب حجة مطلقا كما راح يجي الحديث عنه. فالمصنف بهاي عبارته قاعد يشير إلى أن العقلاء بنوا على الحكم بالبقاء مطلقا أو في الجملة. هاي في الجملة إشارة إلى التفصيلات المذكورة. يقول: إما من جهة بناء العقلاء على الحكم بالبقاء في أحكامهم العرفية مطلقا، مطلقا يعني في جميع الموارد، في جميع موارد الشك في البقاء، أو في الجملة يعني في بعض الموارد دون البعض الآخر، تعبدا يعني شنو؟ يعني أن العقلاء إنما بنوا على الحكم بالبقاء لا لأجل الظن، لا لأجل الظن ولا لأجل الاحتياط. هذا معنى التعبد في نظر العقلاء. يعني هم العقلاء بنوا على إبقاء الحالة السابقة والحكم بالبقاء مو لأجل أن اليقين السابق يوجب حصول الظن في الحالة اللاحقة، مو لأجل الظن وأن الظن حجة، لا، هم أصلا تعبدا من دون نظر إلى الظن، من دون نظر إلى الظن ومن دون أن يكون المورد مورد احتياط، مو لأجل الاحتياط. لأن واحد قد يجي يقول إيه العقلاء إنما بنوا على ذلك مو لأجل نكتة عقلائية تدعوهم إلى التعبد بذلك. راح يجي الحديث عنه مفصلا، راح يجي الحديث عنه في دليل حجية الاستصحاب، لكن المصنف أشار الآن فقط نبين شنو معنى تعبدا. تعبدا يعني مو لأجل الظن ولا لأجل الاحتياط. هذا كما في البناء على حجية خبر الواحد. عود ليش يبنون على حجية خبر الواحد؟ لأن خبر الواحد يوجب مثلا يوجب الاحتياط. الجواب لا، مو أريد أقول أن الاستصحاب مثل خبر الواحد، لا، وإنما أريد أقول أن التعبد في نظر العقلاء يعني أن النكتة من وراء هذا البناء ليس هو الظن أو الاحتياط كما راح يجي الحديث عنه. أو في الجملة تعبدا، هذا المدرك الأول، مدرك الأول لحجية الاستصحاب هو بناء العقلاء. أو للظن به، هاي للظن به معطوف على من جهتي، وهو الحكم ببقاء حكم إما من جهة بناء العقلاء أو للظن به. هذا رقم اثنين بعد أن كان من جهة بناء العقلاء، هذا رقم واحد، هذا المدرك الأول. المدرك الثاني هو الظن به، الظن بمن؟ الحكم أو الموضوع الذي شك في بقائه. للظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته، من ملاحظة ثبوت هذا الحكم أو الموضوع سابقا. هذا الناشئ صفة للظن، منين ينشأ هذا الظن؟ هذا الظن ينشأ من ملاحظة ثبوت هذا الشيء في المرحلة السابقة. كما لو كان بعض الأخوان أكثر من مرة نسى موبايله بالدرس، هو يدري أن الموبايل مثلا قبل ساعة كان موجود بالدرس بالمدرسة موجود، ثم بعد ذلك يطلع وما يلقى الموبايل موجود عنده فيشك في وجوده، رأسا يظن بأن هذا الشيء موجود في المكان اللي كان به سابقا. منين ناشئ هذا الظن؟ هذا ناشئ من علم سابقا بثبوت هذا الشيء في ذلك المكان. هذا ظن من الظنون، وقد دل الدليل أفرض على حجية هذا الظن، فيكون الاستصحاب حجة. حجة من باب شنو؟ من باب كون ظن من الظنون، من باب كون الاستصحاب ظن من الظنون. يقول: أو للظن به، الظن بالحكم أو الموضوع الناشئ هذا الظن عن ملاحظة ثبوت الحكم أو الموضوع سابقا، هذا المدرك الثاني. المدرك الثالث، وإما من جهة دلالة النص صحاح زرارة وغيرها الآتي الحديث عنها. المدرك الرابع أو دعوى الإجماع عليه، كذلك دعوى الإجماع على الحكم بالبقاء، كذلك يعني مطلقا أو في الجملة، لأن دعوى الإجماع إما أن يدعى الإجماع على حجية الاستصحاب مطلقا في جميع الموارد، وإما على حجية الاستصحاب في الجملة حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. زين، ثم قال: ولا يخفى أن هذا المعنى. المصنف بعد أن بيّن هذا الأمر اللي ذكره، بيّن أن الاستصحاب له معنى واحد، الاستصحاب له حقيقة واحدة. أراد أدكم شيء سيدنا؟
السؤال
نعم،
بالنسبة للظن هذا معطوف على لا يمكن
على التعارض. لا هذا يعني على وفق ما بينا بالبحث، هذا معطوف على من جهتي، حتى تصير مدارك أربعة، لأن هو قاعد يصرح، هو قاعد يقول حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلة. الإشارة إلى ذلك مفصلة يعني الإشارة إلى مدارك الاستصحاب والأدلة الدالة على حجية الاستصحاب. شوفوا هو راح يقول هيجي، راح يقول: فقد استدل عليه بوجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، الوجه الرابع، وهو العمدة، فأربع وجوه. زين، قال: ولا يخفى أن هذا المعنى. المصنف بعد أن بيّن هذا اللي ذكره سابقا، من أن الاستصحاب إلى معنى واحد وإلى مفهوم وحقيقة واحدة، أراد أن يستدل على هذا المطلب، يريد يستدل على هذا الشيء، لأن إلى الآن هو مجرد دعوة. من قال أن الاستصحاب إلى حقيقة واحدة؟ لا، قد يكون إلى حقائق مختلفة متعددة اختلفوا في تلك الحقائق من خلال تعريفاتهم. المصنف أراد أن يستدل على ذلك. حاصل الاستدلال هو أن الاختلاف في حجية الاستصحاب، نفيا وإثباتا مطلقا أو تفصيلا، هذا الاختلاف في حجية الاستصحاب، المصنف يقول ليس له معنى وليس له وجه إلا بناء على ما ذكرناه. هذا حاصل استدلاله، يقول ما إلى معنى أن يختلفوا في حجية الاستصحاب إلا إذا كان الاستصحاب إلى حقيقة واحدة، وأن حقيقة الاستصحاب هو هذا الذي ذكرناه. بيان ذلك أن الخلاف وقع في حجية الاستصحاب، هذا أمر واضح، الأصحاب اختلفوا في حجية الاستصحاب نفيا وإثباتا جملة وتفصيلا، في الجملة وفي التفصيل. البعض قال الاستصحاب حجة مطلقا، البعض قال الاستصحاب مو حجة مطلقا، والبعض فصل بتفصيلات عديدة. فهاي نقطة أولى، أن الأصحاب اختلفوا في حجية الاستصحاب، كما اختلفوا أيضا القائلين بالحجية، القائلون بحجية الاستصحاب مطلقا أو في الجملة، اختلفوا في الدليل على الاستصحاب، اختلفوا في وجه حجية الاستصحاب. هاي نقطة واضحة، هذا الخلاف أمر واضح غير قابل للإنكار، اختلفوا أولا في الحجية واختلفوا ثانيا في الدليل على الحجية. البعض قال الدليل بناء العقلاء، البعض قال الظن، البعض قال الأخبار، واختلفوا في الدليل على الحجية. من الواضح والبديهي في كل فن وفي كل علم أن أصحاب هذا الفن إذا اختلفوا في شيء، فلا بد أن يكون موضع النفي والإثبات شيء واحد. يعني في أي فن، في أي علم من العلوم، في أي مسألة خلافية من أي علم من العلوم، فيما إذا اختلفوا في تلك المسألة لا بد أن يكون موضع النفي والإثبات شيء واحد. يعني المثبت أفرض للحجية لا بد أن يكون ناظر إلى نفس الشيء الذي يكون موضعا لنفي ذاك الشخص الآخر. هذا اللي نقول أن موضع النفي والإثبات لابد أن يكون شيئا واحدا. هاي هم قضية كلش واضحة. وإلا إذا لم يكن موضع النفي والإثبات شيئا واحدا، شنو نتيجة ذلك؟ شنو اللي راح يكون؟ سوف لا يكون هناك نزاع أصلا، سوف لا يكون هناك نزاع أصلا. هذا اللي يعبرون عنه أن النزاع سوف يكون نزاعا شنو؟ لفظيا فقط، نزاع باللفظ وبالكلمات، وإلا في واقع المطلب ليس هناك نزاع. ليش؟ لأن المثبت إذا أراد أن يثبت شيئا من الأشياء، والنافي إذا أراد أن ينفي شيئا آخر غير ما أثبته الأول، في حقيقة الأمر ليس هناك نزاع أصلا، ليس هناك نزاع، وإنما أفرضوا النزاع فقط بالألفاظ. زين، هذا هم نقطة كلش واضحة. لا بد في كل مسألة خلافية أن يكون موضع النفي هو عين موضع الإثبات، ولا يختلف موضع النفي عن موضع الإثبات. حينما يختلف الأصحاب في مسألة خلافية، من الظاهر جدا أن النزاع نزاع معنوي وليس النزاع لفظيا. فلأجل أن نحافظ، لأجل أن نحافظ على كون النزاع نزاعا معنويا وليس نزاعا لفظيا، لأجل الحفاظ على ذلك، لا بد من الالتزام بأن موضع النفي هو عين موضع الإثبات. هاي النتيجة اللي يريد نوصل لها. اختلفوا في حجية الاستصحاب نفيا وإثباتا، مطلقا وفي الجملة. اختلفوا في الدليل الدال على الاستصحاب أيضا. لابد للحفاظ على كون النزاع نزاع لفظي، لابد أن نلتزم بأن موضع النفي هو عين موضع الإثبات. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن الاستصحاب ليس له إلا معنى واحد. نتيجة هذا هو أن الاستصحاب له معنى واحد، هو الذي وقع موردا للنفي والإثبات. وإلا إذا أنت تدعي تقول الاستصحاب إلى حقائق متعددة، والاستصحاب يتعدد بعدد الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن النزاع نزاع لفظي. ليش؟ لأن من يثبت الاستصحاب إذا كان الاستصحاب إلى معاني متعددة ومختلفة باختلاف المدارك والأدلة على حجية الاستصحاب، سوف يكون النزاع نزاعا لفظيا، لأن من يثبت حجية الاستصحاب قد يثبت الاستصحاب بمعنى بناء العقلاء، ومن ينفي حجية الاستصحاب قد ينفي الاستصحاب بمعنى الظن، وحينئذ سوف يختلف موضع النفي والإثبات، وسوف لا يكون النزاع نزاعا معنويا. وهذا بالحقيقة تسطيح وتسخيف للخلاف، حتى نحافظ على أن الخلاف خلاف معنوي، وخلاف ليس فقط في مجرد الألفاظ وفي عالم الألفاظ. لابد أن نقول موضع النفي والخلاف هو شيء واحد، وأن حقيقة الاستصحاب التي اختلفوا فيها هو شيء واحد، هو حقيقة واحدة، اختلفوا في حجية هذا الشيء الواحد. حينئذ إذا التزمنا بذلك سوف تكون الأقوال متقابلة، الأقوال في حجية الاستصحاب سوف تكون أقوال متقابلة. ليش؟ لأن من المعروف المعلوم أن المعتبر في التقابل وحدة الموضوع. حتى يتحقق التقابل لابد أن يكون الموضوع واحدا، أما إذا تعدد الموضوع فحتى إذا اختلف المحمول بالسلب والإيجاب قد لا يحصل تقابل. كما لو تقول مثلا زيد قائم وعمر ليس بقائم، هذا ماكو تقابل بين القضيتين. حتى يكون تقابل بين القضيتين لابد أن يكون الموضوع واحدا، لابد أن يكون الموضوع واحدا. حتى يكون الموضوع واحد وحتى يكون النزاع نزاعا معنويا وتكون الأقوال متقابلة، لابد أن نلتزم بما ذكرنا من أن حقيقة الاستصحاب شيء واحد، وأن تلك الحقيقة هي ما ذكرنا من الحكم بالبقاء. فالمثبت للحجية يثبت هذا الحكم، والنافي للحجية ينفي هذا الحكم، والمفصل يثبت هذا الحكم في مورد وينفيه في مورد آخر، ويكون النزاع حينئذ معنويا وتكون الأقوال متقابلة. أما خلاف هذا، إذا التزمنا بأن حقائق الاستصحاب مختلفة تبعا لاختلاف الدليل والمدرك على الاستصحاب، حينئذ قد لا تكون الأقوال متقابلة، وحينئذ بعد لا يكون النزاع نزاعا معنويا بل يكون نزاعا لفظيا. المصنف يقول: الدليل على ما ندعيه من أن الاستصحاب حقيقة واحدة هي ما ذكرناه من الحكم بالبقاء، من الحكم بالبقاء، هو هذا، هو أن الأصحاب اختلفوا في حجية الاستصحاب، ولا معنى للخلاف إلا بناء على ما ذكرناه، وإلا إذا التزمنا بخلاف ذلك لا يكون للخلاف معنى. قال: ولا يخفى أن هذا المعنى، يا معنى الحكم بالبقاء اللي قلناه، هو القابل، هو القابل، هاي الجملة تدل على الحصر، تدل على الحصر. ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف، وغير من المعاني ليست قابلة لذلك، غير من المعاني، أي معنى آخر نطرحه للاستصحاب هذا لا يكون موضعا للخلاف والنزاع، ولا يقبل الخلاف والنزاع بحيث تكون الأقوال متقابلة. ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة وفي وجه ثبوته، هذا موضع خلاف ثاني، الخلاف في نفيه وإثباته، هذا أولا في إثبات الحجية ونفي الحجية، أو في وجه وفي وجه ثبوته، الخلاف في وجه ثبوته، يعني إذا فرغنا من ثبوت الاستصحاب وحجية الاستصحاب قد نختلف في الدليل وفي الوجه المستدل به على حجية الاستصحاب، هاي نقطة خلاف ثانية، وفي وجه ثبوته على أقوال. ليش هو القابل؟ يقول: ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء، الاستصحاب مو الحكم بالبقاء، الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء، كما يظهر ذلك من تعريف الفاضل التوني في الوافية، هو قال الاستصحاب هو التمسك، التمسك يعني البناء على البقاء. إذا عرفناه بذلك هذا بعد ما له معنى نقول اختلفوا في شيء واحد، لأن احنا نقول الاستصحاب الحكم بالبقاء فنثبت بهذا المعنى، هو إذا ثبت بذاك المعنى أو نفى بذاك المعنى لا تكون الأقوال متقابلة. يقول: لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به، الظن بالبقاء الناشئ من العلم بثبوته، هذا التعريف الثاني الذي قد يبدو من عضد الدين العضدي في شرح لمختصر الأصول، هذا التعريف يبدو منه، لما تقابل فيه الأقوال، لما كانت الأقوال متقابلة، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد، بل على موردين، ذاك يثبت بمعنى البقاء، هذا ينفي بمعنى الظن، وتعريفه بما ينطبق. هاي العبارة من المصنف، هاي العبارة هي دفع توهم، وفي نفس الوقت هي اعتذار عن تعريفات الأصحاب، لأنك أنت إذا تقول الاستصحاب حقيقة واحدة ومعنى واحد هو الحكم بالبقاء، إذن ليش الأصحاب اختلفوا في تعريفه؟ ليش ذكروا تعريفات مختلفة؟ لما لم يذكروا الحكم بالبقاء كما أنت ذكرته؟ وحاصل التوهم هو أن الأصحاب اختلفوا في تعريف الاستصحاب بتعريفات مختلفة، ذكر الشيخ الأنصاري بعض تلك التعريفات، اختلفوا في تعريف الاستصحاب بتبع اختلاف المدرك، وعرفوا الاستصحاب بنفس ذلك المدرك، كما يظهر من هاي العبارة اللي ذكرها المصنف، قال ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء أو الظن بالبقاء الناشئ من العلم بثبوته. هذا يعني شنو؟ يعني أن الأصحاب اختلفوا في تعريفه، أو قل ذكروا تعريفات مختلفة بتبع اختلاف المدرك، وأن حقيقة الاستصحاب هي نفس ذاك المدرك، هي نفس ذلك المدرك. هذا شنو معناه؟ معناه أن حقيقة الاستصحاب ليست واحدة، وأن حقيقة الاستصحاب ليست هي الحكم بالبقاء، وإنما حقيقة الاستصحاب شنو؟ بناء العقلاء. حقيقة الاستصحاب شنو؟ الظن بالبقاء. هذا الاختلاف في التعريف، يعني الاختلاف في الحقيقة، لأن ما له معنى أن تقول الاستصحاب لا حقيقة واحدة والحال أن الأصحاب اختلفوا في حقيقته. واحد يقول حقيقة الاستصحاب البناء، واحد يقول حقيقة الاستصحاب الظن، هذا توهم. المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذا الكلام تام وصحيح إذا كانت هاي التعريفات تعريفات حقيقية. إذا كانت هاي التعريفات تعريفات حقيقية، الغرض منها بيان حقيقة المعرف وشرح كنه المعرف، هذا الكلام يكون تاما. ولابد أن نلتزم بأن الاستصحاب لا حقائق متعددة تختلف باختلاف المدرك للاستصحاب، ولكن من الواضح كما مر مرارا هاي التعريفات التي تذكر في المقام وأمثاله هاي تعريفات لفظية، الغرض منها شرح الاسم شرح اللفظ، وليس الغرض منها بيان الحقيقة، هي لشرح الاسم، وحينئذ هي لا تكشف عن تعدد الحقيقة. إذا كان الأمر كذلك هي لا تكشف عن تعدد الحقيقة. إذا كانت لشرح الحقيقة واختلفوا في بيان التعريف، هذا نفهم منه اختلاف حقيقة المعرف. أما الاختلاف في التعريفات اللفظية لشرح الاسم، هاي لا تكشف عن تعدد الحقيقة. نبقى نصر على أن الحقيقة واحدة بالدليل المتقدم، وأن حقيقة الاستصحاب هي الحكم بالبقاء، وإنما اختلفوا في التعريفات كما ذكرنا في أول الدرس، إنما اختلفوا في التعريفات للاختلاف في بيان وجه هذا التعريف. احنا مو قلنا هاي تعريفات لشرح الاسم تعريفات لفظية الغرض منها بيان المعرف بوجه من الوجوه حتى يمتاز عن بعض ما عدا، مو لأجل بيان حقيقته وليمتاز عن تمام ما عدا، لا، هذا لبيان وجه من وجوهها. زين، وهاي التعريفات حينئذ تكون وافية ببيان هذا الوجه. يعني شكو بواحد يعرف الاستصحاب ببناء العقلاء على الإبقاء على الحالة السابقة، هذا ما بي بس، هذا إشارة إلى الاستصحاب بوجه من وجوه الاستصحاب، لأن الدليل الدال على الاستصحاب هذا وجه من وجوه الاستصحاب. فأن يعرف بنفس المدرك بنفس الدليل، هذا تعريف بالوجه، هذا يفي بالغرض. طالما كان الغرض هو شرح الاسم والإشارة إلى المعرف بوجه من الوجوه، كل هاي التعريفات بالحقيقة تكون صحيحة وتامة ووافية بالغرض، وافية بالإشارة إلى المعرف بوجه من الوجوه. يترتب على ذلك أمران، يترتب على أن هاي التعريفات تعريفات لفظية أمران. الأمر الأول هو أنه لا مجال للإشكال على هاي التعريفات بعدم الاضطراد تارة وعدم الانعكاس أخرى. هاي التعريفات بعد ما لها معنى أصلا، ليش؟ لأن هذا الإشكال إنما يصح فيما إذا كان التعريف تعريفا حقيقيا. إذا كان التعريف تعريف حقيقي لغرض تمييز المعرف بالحد أو بالرسم وتمييزه عن جميع ما عداه، هاي التعريفات حينئذ هاي الإشكالات يكون الأوجه، لابد أن يكون التعريف جامعا ومانعا. أما إذا كان منقوضا طردا أو عكسا، هذا لا يستقيم. ولكننا قلنا أن هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا، هاي التعريفات تعريفات لفظية، تعريفات لشرح الاسم الغرض منها تمييز المعرف عن بعض ما عداه، وهاي التعريفات تكون وافية بالغرض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يترتب على كون التعريفات تعريفات لفظية هو أنه بعد لا مبرر للتعرض إلى تلك التعريفات المتعددة، نستعرض هاي التعريفات ونبين المقصود منها ونطيل الكلام في بيانها، هذا بعد تطويل بلا طائل ما له معنى وما له داعي. وهذا الكلام من المصنف تعريض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كما ذكرنا تعرض إلى تعريفات القوم، جملة من تعريفات القوم، وحاكمها وانتقدها وبينها وأشكل عليها. هذا الكلام بعد أن كانت هذه التعريفات تعريفات لفظية أيضا لا موضع له. قال: وتعريفه بما ينطبق على بعضها، تعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض، هذا قلت هذا دفع لتوهم، وفي نفس الوقت هو اعتذار للقوم. عود ليش اختلفوا في التعريفات إذا كان إلى معاني إلى معنى واحد، بينا الوجه في ذلك. وتعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعضها، على بعض هاي المذكورات يعني بناء العقلاء والظن، يعني المدرك، تعريفه بما ينطبق على مدرك الاستصحاب، وإن كان ربما يهم أن لا يكون هو الحكم ببقاء بالبقاء، وإن كان هذا التعريف ربما يهم، أولا يهم أن الاستصحاب ليس بمعنى واحد، وأن الاستصحاب ليس هو الحكم بالبقاء، ربما يوهم أن لا يكون بمعنى واحد، ولا يكون هذا المعنى الواحد هو الحكم بالبقاء. يعني هذان الأمران اللذان ذكرا من قبل المصنف ليسا تامين، لا أن الحقيقة واحدة ولا أن حقيقة الاستصحاب هي الحكم بالبقاء. إذن شنو؟ الحقائق متعددة تبعا لتعدد المدرك، مرة البناء مرة الظن. وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه، يعني ذاك المدرك وذاك الدليل البناء والظن، إلا هذا الجواب، إلا أن التعريف حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا، لم يكن لهذا التعريف دلالة على أنه على أن الاستصحاب نفس الوجه، بل للإشارة إلى الاستصحاب من هذا الوجه، يشير للاستصحاب من زاوية بناء العقلاء، يشير للاستصحاب من زاوية الظن. ولذا هذا الأمر الأول اللي يترتب على كون التعريف تعريفا لفظيا يقول: ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس، ماكو داعي وماكو مجال بعد للإيراد. ليش؟ لأن هذا الإيراد إنما يكون في التعريفات الحقيقية. لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس، فإنه لم يكن به بأس، فإنه لم يكن هاي يكون تام مثلا، لا بأس به، يعني يريد يقول لا بأس بما ذكر من التعريف ولو كان منقوضا طردا أو عكسا، ما بي بأس. حتى إذا تقول هذا ليس جامعي، خلي يكون ليس جامع، هذا ليس تعريفا حقيقيا، فإنه لم يكن به بأس إذا لم يكن بالحد أو الرسم، هاي إذا لم يكن نحطها بين شارحتين، إذا لم يكن به بأس فإنه لم يكن به بأس إذا لم يكن بالحد أو الرسم، هاي بأس فاعل يكن التامة. هذا الأمر الأول الذي يترتب على كون التعريف لفظيا. تعريف الأمر الثاني فانقدح، هذا الأمر الثاني اللي يترتب على كون تعريف لفظي فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له، أن نتصدى لذكر هاي التعريفات، تعريفات الأصحاب للاستصحاب، وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل وتطويل بلا طائل. هذا الأخير تعريض بالشيخ الأنصاري اللي ذكر كثيرا هاي التعريفات وأطال الكلام فيها. هذا تمام الكلام في الأمر الأول في تعريف الاستصحاب، ثم يأتي الكلام في الأمر الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.